أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الأول الذي نشرح فيه كتاب الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني رحمه الله تعالى. وكما قلنا، سيكون الشرح على قدر المتن، بحيث تفسر الكلمة بالكلمة أو بكلمتين ليتضح المعنى، ونرجئ التفاصيل إلى الكتاب المناسب لها على الترتيب الذي ذكرناه سابقا. ويتميز كذلك هذا المجلس بأنه عبارة عن مدارسة، فلمن أراد السؤال والاستفسار عما وقف عليه حتى بعد الشرح. له أن يسأل ويناقش فيه، فهو شرح مدارسة ومناقشة. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات، ورقات قليلة معدودة، أعطى فيها نبذة صغيرة يسيرة عن أصول الفقه، وهذا معناه ثلاثة أمور. أمر الأول أنه سيتكلم في بعض المسائل وليس في كلها، والأمر الثاني أنه سيقتصر على أصول هذه المسائل دون تفاريعها، والأمر الثالث أنه سيتكلم بطريقة يسيرة دون تعقيد. هذا معنى كلمة ورقات، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ذلك العلم المهم جدا الذي يحتاج إليه كل من يدرس القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من فقيه وغير فقيه. يعني لا يظنن ظن أن الفقيه فقط هو الذي يحتاج إلى أصول الفقه، سواء كان فقيها مجتهدا هيستعمل هذه الأدوات، أو غير مجتهد ليتعرف على الطريقة ويطمئن إلى الأحكام التي توصل إليها المجتهدون. لا، غير الفقيه أيضا يحتاج إليه، فإن التعارض والترجيح والاستنباط ونحو هذا كله يعتمد على أصول الفقه. فمن اشتغل بالحديث، من اشتغل بالتفسير، من اشتغل بأي علم من العلوم يحتاج أصول الفقه، سواء سماها أصول فقه أو سماها باسم آخر، إلا أنه في النهاية يستعمل هذه الأداة، هذه الآلة في الوصول إلى غرضه. وكان بعض مشايخي يقول ليس أصول الفقه، يعني حق هذا العلم ألا يسمى أصول الفقه، إنما حقه أن يسمى أصول فهم الإسلام، يكون عنوانه هكذا أصول فهم الإسلام ليس أصول فهم الفقه فقط. قال: وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. كلمة أصول الفقه هي عبارة عن مركب، يعني في لغة العرب يقولون مفرد للكلمة الواحدة ومركب لما هو أكثر من كلمة، سواء كلمتين أو أكثر بقى مركب. فكلمة أصول الفقه لو وضعناها أمامنا نجد كلمة أصول رقم واحد، كلمة فقه رقم اثنين، هذه أصول الفقه. لفظ مؤلف، مؤلف يعني مركب من جزئين، الجزء الأول كلمة أصول والجزء الثاني كلمة فقه، مفردين مفردين. ما معنى مفردين؟ لكلمة أصول كلمة واحدة، كلمة فقه كلمة واحدة، مفردين. يبقى إذن المقصود هنا الإفراد الذي هو مقابل التركيب، كلمة في مقابل كلمتين أو أكثر. لا، كلمة أصول مفرد لأنه مكون من كلمة واحدة، كلمة فقه مفرد لأنه مكون أيضا من كلمة واحدة. قال أحدهما أصول، أصول، والآخر الفقه، والآخر الفقه. وكلمة أصول مفرد، مفرد بمعنى ليس بمركب من كلمتين فأكثر، بل هو كلمة واحدة. والآخر الفقه. وإذا كان عنوان أصول الفقه مكون من كلمتين، فلأجل أن نتعرف عليه نتعرف على الكلمة الأولى ثم نتعرف على الكلمة الثانية. فعرف لي الكلمة الأولى، قال: فالأصل كلمة أصول جمع، جمع كلمة أصل، جمع تكسير، أصل وأصل وأصل، أصول. طيب، ما المقصود بالأصل؟ قال: ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره، هو أساس، هو جدار، ويبنى عليه غيره فوقه، كما في الآية الكريمة: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. عندي شجرة، شجرة يكون لها أصل في الأرض وفرع ناحية السماء، مكونة من جزئين، الجذع، الجذر الثابت في الأرض، هذا هو الأصل. يبنى عليه غيره ويتفرع عنه اللي هو الإيه؟ الفرع ناحية السماء، الفروع والأغصان والثمار والأوراق هذه كلها فرع. ليه؟ خرجت من الأصل، بنيت عليه، بل أصل ما بني عليه غيره. وهذا يمكن أن يكون في الأشياء المحسوسة مثل ما ضربنا المثل بالشجرة، أو بالأب والابن، الأب أصل والابن فرع لأنه نشأ عن إيه؟ عن الأب. ممكن يكون هذا في الأشياء المحسوسة المادية اللي يمكن أن تراها وتسمعها وتلمسها، ويمكن أن يكون كذلك في الأشياء المعنوية. نقرأ كثيرا في كتب الفقه يقولون الأصل في هذه المسألة قوله تعالى مثلا في الزكاة: وآتوا الزكاة. الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ما معنى الأصل؟ يعني معناه أن هذه الآية هي التي استنبطنا منها هذا الحكم، فكأن هذا الحكم مبني على أساس هذه الآية، مبني على أساس هذه الآية. هذا البناء بناء عقلي، بناء عقلي، يعني موجود في عقولنا نتصوره، وليس شيئا ماديا محسوسا مثل الجدار ومثل الشجرة ومثل الأب والابن يمكن أن نلمسه مثلا. قال: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. بل الأصل والفرع عكسان، ضدان، الأصل والفرع، الأب والابن، جذع الشجرة وأطرافها، المسألة ودليلها، المسألة مبنية على الدليل. هذا معنى كلمة الأصل. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية. الفقه هو الجزء الثاني من الكلمة، كلمة أصول الفقه معناه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه يعني الفهم. في القرآن الكريم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الدين. فكلمة الفقه معناها الفهم. ثم اتفق علماء الفقه على تعريف للفقه حتى لا يختلط بغيره من العلوم، فقالوا إنه فهم خاص، ليس كل فهم يطلق عليه فقه بهذا المعنى الاصطلاحي، لا، إنما هذا فهم لعلم خاص ومعان خاصة. الفقه معرفة الأحكام الشرعية. ما معنى معرفة؟ معرفة يعني ظن، ترجيح، مسألة من المسائل يتعلق بها حكم شرعي، إما أن نقول مثلا واجبة أو نقول حرام أو نقول مندوب أو نقول مكروهة أو نقول مباحة، ويكون قولنا هذا على سبيل الاجتهاد لأن المسألة خلافية، نحاول أن نصل إلى حكم بشأنها. ولنستصحب معنا مثلا مسألة التسمية على الوضوء، مسألة التسمية في أول الفاتحة، هذه مسألة خلافية. بسم الله الرحمن الرحيم، في الصلاة هل أجهر بها أو أسر؟ من العلماء من يقول اجهر بها، ومنهم من يقول يسر بها. إذن البعض يقول الجهر سنة، والثاني يقول بل الإسرار هو السنة، الجهر ليس بسنة. مرة يثبت إن الجهر سنة، والثاني ينفي أن الجهر سنة، وهذا يستدل بأدلة، يترجح عنده القول بسنية الجهر، والثاني يستدل بأدلة فيترجح عنه عنده إن الجهر ليس بسنة وأن السنة الإسرار. هذا الترجيح هو الفقه، معرفة الأحكام. يبقى ما معنى المعرفة هنا؟ الظن، الظن إدراك الطرف الراجح، هذه المعرفة. معرفة الأحكام يعني إثبات أو نفي، إما أن تقول هو مكروه حرام يبقى لا تفعل، واجب مندوب يعني افعل، مباح يعني يجوز تفعل، هذا سنة هذا ليس بسنة، مرة بالإثبات ومرة بالنفي، هذا معنى الحكم. معرفة الحكم أنك تتوصل في النهاية إلى أن حكم هذه المسألة كذا، نعمل أو لا، مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، مأمور بها ولا منهي عنها، هذا كله في حدود الشرعية، يعني الأحكام المتعلقة بالشرع، ليس لنا علاقة بأحكام العقل، ليس لنا علاقة بأحكام العادات والأعراف، ليس لنا علاقة بأحكام الطب وما شابه، ليس لنا علاقة بأحكام اللغة، لا، إنما نتكلم في الأحكام الشرعية متعلقة بالشرع. ثم أكد مرة أخرى على معنى كلمة المعرفة وقال التي طريقها الاجتهاد، لأن المسائل في مسائل قطعية لا خلاف فيها، تسأل فيها الكبير والصغير، العالم والعامي، المجتهد والمبتدئ، فيكون الجواب واحد. الصلاة واجبة، الزنا حرام، الربا حرام، الحج واجب، مسائل قطعية لا خلاف فيه. صلوات خمسة، الصوم يكون في شهر رمضان، الحج يكون في الأشهر الثلاثة إحراما، وفي شهر ذي الحجة عملا. كل دي أمور قطعية لا خلاف فيها، التي طريقها الاجتهاد. إذا لا يسمى فقه إلا ما طريقه الاجتهاد فقط، إلا ما وقع فيه الخلاف وذهب كل فريق إلى رأي والتمس كل فريق الأدلة التي ترجح رأيه وهكذا. إذن الأحكام القطعية ليست من الفقه، فلماذا نجدها في كتب أصول الفقه؟ من باب التكملة، من باب التتمة. يبدأ يقول لك الصلاة تعرفها في اللغة، تعرفها في الاصطلاح، وحكم الصلاة واجبة، والدليل عليها من الكتاب كذا، والدليل من السنة كذا. كل هذه أمور تكميلية، كل هذه عبارة عن أمور تكميلية. وأما الفقه الذي هو الفقه فعلا، فهو الإيه؟ الأحكام الاجتهادية الخلافية، وليست الأحكام الإيه؟ وليست الأحكام القطعية. ثم قال والأحكام، يعني الأحكام الشرعية اللي هو عرفها في التعريف بالألف واللام، الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه الأحكام الشرعية التي لو عرفتها صرت فقيها. إنك تستطيع إذا عرضت عليك المسألة أن تقول هذا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، ساعتها مررت بعملية مركبة استطعت خلالها أن تحدد معنى الواجب، وأن تنزل هذا الحكم على هذه المسألة مستعملا الدليل وأدوات الدليل. توصلت، درست أصول فقه واستطعت التطبيق، وأنت مطمئن يتغلب عندك جانب على جانب بفضل الأدلة والأدوات التي معك، استطعت أنك تحكم وتقول هذا واجب، أو تقول هذا حرام، أو تقول هذا مندوب، هذا مباح، هذا مكروه، استطعت تحكم. يبقى ليس المقصود أنك تكون عارف يعني إيه واجب، لا، أنك تنزل هذا التعريف على المسألة تستطيع أن تحكم في الحكم الذي جاء يستفتيك فيه السائل. جاء السائل يقول ما حكم كذا؟ أنت نظرت في الأدلة حتى عرفت الإيه؟ الحكم الذي تستطيع أن تحكم به وحكمت به، وعندك استعداد أنك تناقش في هذه الإيه؟ الأمور، وتثبت حجية مسألتك، تثبت إن المخالف لك مخطئ، تناقش دليلك ودليله. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. تستطيع أن تحكم بحكم من هذه الأحكام الخمسة لأجل أن تقول للسائل يلزمك أن تفعل، أو يحسن بك أن تفعل، أو يحرم عليك أن تفعل، أو من الأفضل ألا تفعل، أو تقول له أنت بالخيار، معك الحرية، إذا أردت تفعل وإذا أردت لا تفعل، ولا لوم عليك ولا عتاب. هذا دين، هذه الكلمات حكم نهائي بعد مداولة طويلة تدور في الذهن والفؤاد، وهي نتاج تأمل ومعرفة ودراسة ليست سهلة. حتى يستطيع الإنسان يقدم الحجة على كلامه في الدنيا وبين يدي الله يكون عارف لهذه المسائل. والفقه أيضا الصحيح والباطل، الصحيح والباطل. تسأل في مسألة معينة، أنا أديت الصلاة بالشكل الفلاني، وقع كذا وكذا وكذا أثناء الصلاة، فتقول له هذا صحيح يعني وافق الشرع، أو باطل خالف الشرع. صحيح يعني يجزئ عنك، لا يطلب منك الإعادة. باطل لا يجزئ عنك، يطلب منك الآن أن تعيد الصلاة مرة أخرى مثلا. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ثم عرف كل واحد من هذه الأحكام السبعة فقال: فالواجب ما يثاب على فعله، إذا فعله الإنسان يأخذ ثوابا غالبا غالبا، لأن عندنا من الواجبات ما يمكن أن يؤديه الإنسان ولا يأخذ عليه ثواب. مثلا صلى الظهر 4 ركعات وهذا واجب عليه، وانتهى منه فله ثواب على ذلك. أعطى امرأته نفقة الشهر بعد قبض المرتب، فأخذت النفقة وأنفقت بالفعل، لكن هو ليست له نية في هذه النفقة، ما نوى أن يعف أهله عن الحرام، ما نوى أن يؤدي فرض الله عز وجل عليه، إنما من قبيل العادة، من قبيل الرجولة، من باب المسؤولية فعل كل ذلك، أو لم يخطر بباله ثواب، هذا لا ثواب، لم يخطر بباله نية، هذا لا ثواب له. فإذا عندي من الواجبات ما فيه الثواب، ومن الواجبات ما ليس فيه ثواب. فالواجب ما يثاب على فعله، يعني إذا فعله على الوجه المشروع الذي وعد عليه فيه الثواب، فيه وعد بالثواب عليه، خلاص يأخذ الثواب ويعاقب على تركه، يعني يستحق العقاب إذا تركه، لأن الناس في ترك الواجب فريقان، هناك فريق سيعاقبه الله تبارك وتعالى ويدخل النار فعلا، وهناك فريق تدركه رحمة الله فيتوب في الدنيا، يتوب في الدنيا أو يعاقب في الدنيا، يتوب فيصلي بعد ما كان لا يصلي، أو يعاقب يقام عليه الحد وهذا الحد كفارة، أو يموت بلا توبة ويغفر الله له، أو يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ادخرت شفاعتي، ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. يعاقب على تركه. إذا بعض الناس يعاقب وبعض الناس لا يعاقب، بنقول يستحق العقاب، يستحق العقاب، ويمكن أن تداركه العقاب، ويمكن أن تتداركه العفو، التوبة فإيه أو المغفرة فلا يعاقب. يبقى الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. معنى يعاقب على تركه إن فعله لازم، لابد، حتم، هذا معنى كلمة يستحق العقاب، إنه لابد أن يفعله. إذن هو مطلوب الفعل على سبيل الحتم والإلزام، مطلوب أن تفعله على سبيل الحتم والإلزام. مثل ما ضربنا المثل بالصلاة، الصلاة واجبة كما الصلوات في اليوم والليلة، واجب حتم لازم يعاقب الإنسان إذا لم يفعلها، هذا في جانب العبادات. ومثل النفقة على الأهل والأولاد في جانب المعاملات في غير العبادات. ثم قال: والمندوب ما يساب على فعله. المندوب ما يساب على فعله، يعني مثله في ذلك مثل الواجب، ما يثاب على فعله، إلا أن كل فاعل مندوب يساب، لأن العقل لا يتصور إن في إنسان هيعمل سنة وهو لا ينوي، هي سنة وأصلا ما فعلها إلا لأنها سنة، فلذلك في كل الأحوال فاعل المندوب يساب. قال: ولا يعاقب على تركه. لا يعاقب على تركه، يعني مطلوب أن يفعله فإذا تركه لا يعاقب، كأن الشرع أعطاه الاختيار وأعطاه بعض الوصية بأنه يفعل ولا يترك، قال له: من شأنك باختيارك، من حقك أن تفعل ومن حقك ألا تفعل، ولكن الأولى أن تفعل. لماذا؟ لتأخذ الثواب، لتأخذ الثواب. طب هل في عقاب؟ لا، لا عقاب. يبقى إذن ما يثاب على فعله إذا فعل ياخد ثواب، مثل نوافل الصلوات: ركعتين قبل الصبح، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، أربعة قبل العصر، اتنين قبل المغرب، واتنين بعدها، اتنين قبل العشاء، اتنين بعدها. نوافل الصلوات دي مقيدة في نوافل مطلقة زي الضحى وقيام الليل ومنه الوتر. هذا إذا فعله يثاب وإذا تركه لا يعاقب. ومثل نوافل الصوم، نوافل الصوم، نوافل الصدقة، الصيام المندوب، السنة اثنين والخميس، الصدقة اللي هي بعد الزكاة في حق واجب هو الزكاة وزيادة عليه، الزيادة دي سنة، إذا فعلها يثاب وإذا تركها لا يعاقب. هذا معنى المندوب. اللي بنقول عليه سنة، بنقول عليه تطوع، بنقول عليه نافلة، كل هذه أسماء. والمباح، المباح قال: ما لا يثاب على فعله. ما لا يثاب على فعله، وكذلك لا يعاقب، يعني إذا فعله ليس له ثواب ولا عليه عقاب. قال: ولا يعاقب على تركه. لا يعاقب على ترك، إذا ترك فعل المباح لا يعاقب، وكذلك لا يساب. يبقى إذن فعل المباح لا يساب ولا يعاقب، ترك المباح لا يساب ولا يعاقب. مثل المباح؟ مثل رياضة المشي مثلا، مثل النوم والاستيقاظ والأكل والشرب واللبس، كل هذه الأشياء مباحة إلا ما أوجبه الشرع، أوجب علينا ناكل لحفظ الحياة، لكن إذا كان الأكل والترك الأكل، إذا كان الشرب وترك الشرب زيادة عما يحفظ الحياة فده مباح، أكل أو لم يأكل. ولذلك تجد العلماء يمثلون بما هو رفاهية، يقول مثلا أكل التفاح، خلاص أكل التفاح يعني بعد الأكل بعد الأكل الضروري، هذا إذا أكل التفاح لا يساب ولا يعاقب، وإذا تركها لا يساب ولا يعاقب. إنسان نزل لا يتمشى يلعب رياضة، ليس له ثواب وليس عليه عقاب، هذا العمل ليس عليه ثواب ولا عقاب. طب لو تركه أيضا ليس له ثواب على الترك وليس عليه عقاب على الترك، إلا إذا تدخل شيء خارجي على المباح. أنت قلت مثلا أنا أتمشى حتى أحصل بعض النشاط وأعود إلى العبادة، لا هنا صار فيه نية، النية تساب عليها، تساب على النية، لكن المباح نفسه في أصله لا فيه ثواب ولا فيه عقاب. كل أو لا، اشرب أو لا، البس أو لا، اقعد تحت المروحة أو لا، تمشى أو اقعد، قف أو نام، كل هذا الأصل أنه مباح، ليس في فعله ثواب ولا عقاب، وليس في تركه ثواب ولا عقاب. إذا لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ثم قال: والمحظور ما يساب على تركه. ما يساب على تركه، محظور هو الحرام، محظور يعني حرام، ممنوع، محظور بالذال، محظور بالظاء، محظور محرم ممنوع، كل هذه أسماء لشيء واحد. ما يساب على تركه، إذا تركته لك ثواب، يعني غالبا، غالبا، لأن في بعض الناس يترك الحرام وليس له ثواب. نفترض مثلا رجل ذهب ليسرق، بعد ما جهز نفسه للسرقة ومعه الأدوات وراح بالفعل يسرق، بيصعد على السلم، أول ما اقترب من الشقة في الدور الثاني سمع أصواتا في الشقة، فنزل جري، منعه ذلك أن يكمل السرقة يحقق مقصوده. هل هذا الإنسان لأنه ترك السرقة يثاب؟ لا، لا يثاب. طب إنسان آخر بعد ما جهز نفسه ووضع السلم وصعد عليه، أذن المؤذن، سمع صوت القرآن ينهى عن السرقة، خطر في باله الخوف من الله، فترك السرقة وهو متمكن من إكمالها، إلا أنه إيه؟ خشي الله، خاف الله، هو ده اللي يساب. يبقى المحظور ما يساب على تركه إذا تركه لله. ولذلك إحنا عندنا في سورة يوسف في فعل امرأة العزيز، ويوسف امرأة العزيز تركت الزنا، بالفعل لم تزن، ويوسف عليه السلام ترك الزنا، ففعلا لم يقع الزنا من أي منهما، هذا تركه وهذا تركه، لكن هل يثاب يوسف؟ نعم يثاب، لأنه تركه لله. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طب وهي؟ لا، لا تثاب، لأن هي ما تركت المحظور لله، إنما تركته لما لم يرضى يوسف، لما ولاها ظهره، لما ألف يا سيدها لدى الباب، كل هذه هي التي منعتها من الإيه؟ من إكمال فعل الحرام. يبقى المحظور ما يساب على تركه إذا كان تركه إيه؟ لله، ويعاقب على فعله، إذا فعله الإنسان يعاقب، إذا فعله الإنسان يعاقب. والمحظور ما يثاب على تركه إذا ترك السرقة لله له ثواب، إذا ترك التعامل بالربا لله له ثواب، إذا ترك النظر الحرام إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل فهو إيه؟ فهو له ثواب. ويعاقب على فعله، يعاقب على فعل يعني يستحق العقاب. ممكن يعاقب؟ نعم ممكن يعاقب، وكثير من أهل الإيمان يدخل النار ويعاقب على الحرام، سواء أخذ عقوبته كاملة أو بعضها، ويخرجون من النار وفي وجوههم أثر السجود، لا تأكل النار أثر السجود، يعرفونهم الملائكة وغيرهم بأثر السجود، إذا كانوا في عقاب على واجب، وممكن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، فكان يستحق ولكن تداركه العفو، ففي كل الأحوال يستحق العقاب. مثل ماذا؟ مثل الزنا، مثل السرقة، مثل الربا، مثل عقوق الوالدين، مثل قطع صلة الرحم، هذا كله إيه؟ محظور. مثل تضييع الأولاد، مثل تضييع الأولاد من النفقة، من التربية، من أنه يعرفهم ويعلمهم الدين، كل هذا حرام. والمكروه ما يثاب على تركه، ما يثاب على تركه، المكروه ما يثاب على تركه، إذا تركه يثاب، لكن إذا امتثل، إذا امتثل، يعني إذا تركه، لأنه مكروه شرع، لأن يمكن لا يخطر ببال الإنسان أنه يترك المكروه لأجل نهي الشرع، هو تركه لأنه ليس إيه؟ لا يحب مثلا. مثل ماذا المكروهات؟ مثل أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة منتنة، ممكن إنسان يتركه بدافع الطبع، بدافع الطبع، أنا طبيعتي ما بحبهوش، خلاص له ثواب؟ لا، إنما لابد أن يكون الترك إيه؟ لله، ولا يعاقب على فعله. لو أكل الثوم، لو أكل البصل يعاقب؟ لا، لا يعاقب. ما يثاب على تركه كما قلنا غالبا، ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على فعله، مثل هذا الذي قلناه في العادات وفي العبادات، مثلا في الصلاة زي الالتفات بالوجه، بالنظر، ينظر يمينا ويسارا في الصلاة، هذا مكروه، يلتفت بوجهه، هذا مكروه، الالتفات بالصدر هو اللي حرام، هو اللي يبطل الصلاة. فهذه المكروهات إذا تركها الإنسان لله، إذا تركها لله يثاب، وإذا فعلها لا يعاقب. هذه الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، يمكن نلخصها في كلمتين، فنقول إيه؟ الشرع إما أن يطلب منك الفعل، وإما أن يطلب منك الترك. طلب الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب، وطلب الترك يدخل فيه المحظور والمكروه. طب والمباح؟ لا، ده تخيير مش تكليف، تخيير وليس تكليفا، لأن الواجب والمندوب الشرع بيقول لك افعل، والمحظور والمكروه الشرع بيقول لك اترك، لا تفعل، بيقول لا تفعل. طب والمباح؟ لا، ترك لاختيارك، تركه لاختيارك، ليس فيه تكليف، ليس فيه تكليف. والأحكام الخمسة دي تسمى أحكام تكليفية، لأن الأول طلب منك شيء، والثاني برضو طلب منك شيء، الأولاني طلب منك تفعل الواجب والمندوب، والثاني طلب منك تترك المحظور والمكروه، فده تكليف، بيكلفك بشيء. طب والمباح؟ يدخل تحت التسمية كده من باب التغليب. يبقى الأحكام الأولى دول أحكام تكليفية، دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية إن الطلب في الواجب والمندوب مختلفين، فالواجب مطلوب على سبيل الجزم، الحتم، الإلزام، ولذلك يعاقب اللي يتركه. طب والمندوب؟ لا، مطلوب على سبيل الاستحباب، الاستحسان، الأفضل، ولذلك لا يعاقب اللي يتركه. ده بالنسبة للمطلوب فعله، الواجب والمندوب. والمطلوب تركه مثل المحظور والمكروه برضو يختلفان. فالمحظور مطلوب تركه على سبيل الحتم والإلزام، لابد تتركه. طب والمكروه؟ المكروه مطلوب تركه على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. إذن هذا طلب فعل وهذا طلب فعل، لكن يتفاوتون في الرتبة بس، في المرتبة، في التأكيد على الفعل. طب والمحظور مكروه، برضو الاثنين طلب ترك، ده مطلوب يترك وده مطلوب يترك، لكن الفرق بينهما في الايه؟ في التأكيد على الترك. طب والمباح؟ لا، كما قلنا المباح تخيير، أنت مخير بين الفعل والترك بلا أي ترجيح ولا طلب من الشرع. هذه اسمها الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية، لأن العلاقة فيها حكم الشرع عليك بإن ده واجب لازم تعمله، مندوب من الأفضل تعمله، محظور مطلوب لا تعمله، المكروه الأفضل ألا تعمله، مباح في تشريع وتعليم. بقي من الأحكام الصحيح والباطل، دول خارج الأحكام التكليفية، دول ليس فيهم تكليف، لأن العلاقة فيهم علاقتك أنت بالفعل، علاقتك بالفعل، ولذلك الواحد منا يحمل فعله على يديه ويذهب به إلى الفقيه يقول عملت كذا وكذا وكذا وكذا، هل ده صح ولا لا؟ هل ده صحيح ولا باطل؟ يعني أنت تسأل عن عملك، لكن في الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه نحن نسأل عن إيه؟ عن علاقة الشرع بالإيه؟ بهذه المسائل. الصحيح عرفه الشيخ فقال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعتد به بمعنى أن الشرع يعتبره. إنسان صلى مثلا فأتى بالأركان كاملة وأتى بالشروط تامة وابتعد عن كل مبطل من مبطلات الصلاة، يبقى شروط صحة الصلاة عملها، أركان الصلاة عملها، مبطلات الصلاة ابتعد عنها. لو عرض عليك أنت كفقيه صلاة حصل فيها الثلاث شروط دول، توفر فيها هذه الأمور الثلاثة، الأركان كاملة، الشروط متوفرة، المبطلات كلها منتفية، تحكم مباشرة بأن العمل صحيح. ما معنى بقى صحيح؟ معناه أنه يعتد به، يعتد به. ما معنى يعتد به؟ يعني أجزأتك صلاتك يا بني ولا تحتاج إلى أن تعيدها مرة أخرى، سقطت عنك صلاة الظهر بما أنك أديت 4 ركعات وأتيت في كل ركعة بالمطلوب من الأركان والشروط ولم تأتي خلال ذلك بمبطل من المبطلات، أجزأت يعتد بيها، سقطت لا تطالب بالإعادة. كل هذا معنى كلمة لا كلمة إيه؟ يعتد به. أو يتعلق به النفوذ. ما معنى يتعلق به النفوذ؟ عملت معاملة من المعاملات وليكن النكاح، عملت معاملة من المعاملات وليكن الإرث، عملت معاملة من المعاملات وليكن البيع والشراء، وكذلك أتيت فيها بكل الأركان، عملت كل الشروط، ابتعدت عن المبطلات، عندي زوج فيه كافة الشروط المطلوبة وزوجة فيها كافة الشروط المطلوبة، وعندي ولي فيه كافة الشروط المطلوبة، خلاص أدى أركان الزواج وتم العقد بالصفة الشرعية الكاملة ولم يكن سمى مبطل من المبطلات. إذا عرض عليك فقيه رجل تزوج بامرأة في حضور وليها والشاهدين الأركان كاملة، سألت عن كل الشروط الواجب توفرها في كل واحد منهم، في الشهود، في الولي، في الزوج، في الزوجة، فوجدت كل الأركان كل الشروط موجودة، سألت عن المبطلات ليس ثم مبطل من المبطلات، خلاص تحكم بأن هذا الإيه؟ العقد نافذ. ما معنى كلمة نافذ؟ معناه تترتب عليه آثاره. يعني ماذا كنت تريد أيها الرجل؟ أريد أن أتزوج لأنكح، حلال لك الآن. وأنت أيتها المرأة ماذا أخذت في مقابل الزواج؟ مهر لك، عليه لك الحرية في التصرف فيه الآن، ملكت مهرك وأنت ملكت امرأتك في مسألة الإيه؟ البضع. يبقى إذن هذه معاملة نافذة. يأتي إليك مثلا واحد من الناس يسألك: والله أنا بعت كذا من فلان، أو اشتريت كذا من فلان. تقول: البائع ده ولد صغير ولا رجل كبير؟ عاقل ولا مجنون؟ حر ولا عبد؟ مختار ولا مضطر؟ وتسأل عن كل الإيه؟ عن كل الشروط. في عقد؟ آه. في معقود عليه سلعة وثمن؟ آه. في بائع ومشتري؟ آه. العقد، الصيغة والإيجاب والقبول موجود، الشروط هذا كذا وهذا موجود. طب حصل؟ لا، ما حصلش. مبطلات؟ ما فيش مبطلات. بس هذا العقد نافذ. ما معنى نافذ؟ البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك السلعة ويكون العقد نافذا، حلال في ناحية الشرع، وإيه وانتهى الإيه، انتهى. ده تملك السلعة وده تملك الإيه، السم. هنا تحكم بأنه الشيء صحيح إذا إيه، إذا توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة المطلوبة شرع: اكتمال الأركان، توفر الشروط، انتفاء الإيه، الموانع. طب والباطل عكس هذا، حصل خلل في الركن، حصل خلل في الشرط، حصل خلل من ناحية المبطلات، في خلل في واحد من هذه الأشياء الثلاثة لم يتوفر كما طلبه الشرع. قال لك ابتعد عن المبطلات فأتيت بمبطل من المبطلات، مثل الذي صلى على أرض نجسة، أو صلى بلا ثياب ساترة للعورة، أو صلى إلى غير القبلة، أو صلى 3 ركعات للظهر أو العصر مثلا، وهكذا. في ركن من الأركان لم يأتي به، في شرط من الشروط لم يعمل به، في مبطل من المبطلات دخل على صلاته، ضحك في أثناء الصلاة مثلا، كل هذا إيه؟ يقال فيه باطل. لماذا باطل؟ لأنه اختل واحد من هذه الثلاث، لم تكتمل الأركان، لم تتوفر الشروط، لم تنتفي الموانع أو المبطلات. ولذلك قال: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذا واحد من هذه الأمور اختل في عقد كالزواج أو الهبة أو البيع والشراء، يقول هذا غير نافذ، لا تترتب عليه آثاره، أنت ردي عليه مهره، وأنت لا يحل لك أن تخلو بها، فضلا عما فوق ذلك. أنت لن تملك السلعة بعد، ردها على البائع، وأنت رد الثمن إلى المشتري، لا يحل لك أن تتصرف فيه. لماذا؟ البيع باطل. لماذا؟ لأن شروطه لم تكتمل، لأن أركانه لم تتم، لأن موانعه لم تنتفي، وهكذا. هذا معنى كلمة صحيح وكلمة باطل، وكما رأينا هي تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات. النفوذ ده في المعاملات، والاعتداد هذا في العبادات، على تفصيل سيأتي معنا. هذا بالنسبة لكلمة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية، ذكر 7، العدد مش مقصود، فلا يخفى على صاحب الكتاب الكبير الجويني إن الأحكام أكبر من هذا، ولكن هو يعطيني كما قلنا مثال يقتصر على بعض الأشياء لأنها ورقات. فهو عارف إن الأحكام 10 مش 7، أو 15 مش 10، أكتر من هذا، أكتر من 7. فالأحكام الأولى قلنا اسمها التكليفية، أبو الأحكام الثانية اسمها الوضعية. ما معنى وضعية؟ يعني بصورة مصغرة كده، إذا أنت أخبرتني بالمعاملة أو بالعبادة اكتملت فيها الأشياء الثلاثة اللي قلناها، الأركان موجودة، الشروط متوفرة، الموانع منتفية، أنا هضع عليها اسم صحيح، أو في شيء خلل في واحد من هذه الثلاثة أضع عليها اسم إيه؟ اسم باطلة. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة. ما العلاقة بين علم الفقه وبين بقية العلوم؟ قال: والفقه أخص من العلم، يعني العلم ده شيء واسع، في علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم المنطق، العلوم كثيرة، الفقه جزء من هذه من هذا العلم، ولذلك يقول أخص من العلم. يبقى ممكن يكون فيه علم وليس فيه فقه، نعم، النحو ليس فيه فقه، البلاغة ليس فيها فقه، الصرف ليس فيه فقه، يبقى يمكن أن يكون هناك علم ليس فيه فقه. طب بالنسبة للفقه، الفقه علم، حيث وجد الفقه وجد العلم، وحيث وجد العلم يمكن يوجد الفقه وممكن لا، يبقى الفقه جزء من الإيه؟ من العلم، كأن العلم ده هو الأسرة والفقه ده أنت أو أنت، أنت جزء من الأسرة، أنت جزء من الإيه؟ من الأسرة. الأسرة فيها محمد وأحمد وعلي وزيد وعبيد وفاطمة وخديجة وأسماء، لما نقول أسماء يبقى أسماء دي جزء من الأسرة. طب ولو قلنا فاطمة ملهاش دعوة بأسماء، يجتمع كلهم في أنهم من الأسرة وكل واحد منهم جزء منها. عرف الفقه وعرف أيضا العلم، فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. هنا شيء في الواقع موجود وأنت اطلعت عليه بطريقة ما فأدركته. حضر زيد وعلمت بحضوره، غاب محمد وعلمت بغيابه، أدركت هذه المعلومة، عرفتها كما هي في الواقع، ليست عندك معلومة مغلوطة، يبقى محمد موجود وانت مفكر انه هو غائب، لا، او زيد غائب وانت مفكر انه هو موجود، لا، هذا ليس بعلم. العلم معناه ان يتوافق امران ما في ذهنك وما في الواقع. فمثلا أسألك عن فتح مكة، متى حدث فتح مكة؟ حصل سنة 8 هجرية. أفتح الكتاب، كتاب سيرة غزوات، أجد فيه فعلا لفتح مكة سنة 8 هجرية. أسألك كمدير فرع عن مخزون عندك من البضاعة، رأس المال في الخزنة، حضور وغياب الموظفين، تخبرني، أطالع الكشوف، أتحرى، أسأل، أفتش، أبحث، فأجدك تمام، ممتاز، المعلومة مطابقة للواقع، هذا علم. أنت الآن تدرك المعلومة 100%، أنت على يقين من المعرفة التي عندك، معلوماتك متأكد منها، هذا هو العلم، إدراك الشيء كما هو في الواقع، كما هو في الواقع. يبقى إذن لما سألتك وأجبتني وطابقت هذا الكلام على الواقع وجدته كما هو، فخرجت من مشكلتين، خرجت من مشكلة لا أدري، معرفش، ما عنديش علم، هذه مشكلة الحمد لله نجوت منها. وهناك مشكلة أخرى أكبر منها، وإن يكون عندك معلومة خاطئة، بدل ما تقول فتح مكة سنة 8 تفتكر إن فتح مكة سنة 10، يبقى أنت مش عارف المعلومة الصحيحة، وذهنك مليان معلومة خاطئة. لا، هذا خارج الإيه؟ العلم. بل علم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة الشيء، إدراك الشيء على ما هو به، يعني كما هو في الواقع. ثم قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل عرفني العلم، وأراد يعرف الإيه؟ عكس العلم. الجهل تصور الشيء، تصور، عنده تصور، ليس عنده معلومة، لا، ده تصور للمعلومة. وليكن مثلا نسميه توهم، عنده وهم معين رسم في ذهنه صورة من تلقاء نفسه مش من الواقع. لو خدها من الواقع هتبقى مطابقة، تبقى علم، تبقى معرفة، تبقى إدراك. فكأنه هنا بخل على الجهل أن يقول عنه إدراك. إدراك إيه؟ ليس بإدراك، صاحبنا لم يتعب نفسه أصلا. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، عنده صورة مغلوطة عن الواقع، أو ليس عنده صورة إطلاقا، لكن ما في ذهنه مخالف للواقع عموما، ما في ذهنه مخالف للواقع، إما بأنه ليس هو الواقع، وإما إنه عكس الواقع. كما قلنا الآن، تسأله متى حدثت غزوة مثلا الفتح، فتح مكة حصل إمتى؟ فيقول لا أدري. إذن هنا بياض، ما فيش شيء. وفي الواقع فيه إنها حصلت سنة 8 هجرية. فلو مثلنا مثلا الذاكرة بتاعت صاحبنا هذا، هنلاقيها صفحة بيضاء. طب وديت صفحة مكتوب فيها؟ إذن فيه مخالفة، مخالفة على خلاف ما هو به في الواقع. أو أسأله فأقول له متى حصلت فتح مكة؟ فيقول حصل فتح مكة سنة 10 هجرية. 10، يبقى الصفحة مكتوب فيها 10، والصفحة اللي في الواقع الحقيقية مكتوب فيها 8. في مخالفة برضه. هذا يسمى جهل، وهذا يسمى جهل عند بعض العلماء. يبقى كلمة لا أدري خلا ذهنه من المعلومة، أو كلمة أدري ويخبرنا بمعلومة خاطئة، هذا جهل وهذا جهل. أو عموما ليس بعلم، لا يرقى إنه يسمى إيه؟ يسمى علم. هذا بالنسبة للإيه؟ للعلم والجهل. طبعا يا إخواني الكرام، أنا أستمر في الكلام لأن حضراتكم سامعين، ومتاح لكم أن تسألوا ولم تسألوا، فأرجو أن يكون هذا مني صواب. فمن كان عنده استفسار عن شيء فيما أقوله ليس بواضح أو نحو هذا، يسأل مباشرة، لا ينتظر حتى الاستئذان، يتكلم هو في مجلس مناقشة مدارسة، يسمح له أن يتكلم. لا يجد الصوت عنده مغلق، يطلب الإيه؟ يطلب أن يفتح عنه الصوت بطريق الإشارة، يرفع اليد أو
السلام
يكتب
عليكم.
في المنتدى وأنا أفتح له.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
جزاكم الله خيرا شيخنا
وجزاك
الفاضل.
الشيخ علي. نعم، اتفضل اتفضل سؤالك.
نعم، ذكرت بأن الأحكام هم خمسة، أحكام الشرعية.
الأحكام التكليفية خمسة، نعم.
يعني في شرح الحطاب للورقات ذكر بأنهم تسعة، يعني زاد
نعم،
الصحيح، زاد فوق ما ذكرت الصحيح والباطل والرخصة والعزيمة. يعني هل
تمام.
هذا الكلام، نعم هذا الكلام يعني صحيح أم فيه يعني يحتاج إلى بيان؟
صحيح صحيح، كل هذه من العلماء إنما هو نوع من أنواع الاستقصاء أو ذكر البعض. يعني لو قلنا مثلا الأحكام التكليفية خمسة: الحرام والواجب والمندوب والمكروه والإيه والمباح، والأحكام الوضعية خمسة، خمسة مثلها، خمسة مثلها.
نعم
البعض يذكر الخمسة دي على هذا الترتيب الذي سأقوله الآن: الصحيح والباطل احنا ذكرناه الآن،
نعم
والشرط والشرط والركن اللي احنا شرحناه في الصحيح والباطل الآن، الشرط والركن والإيه، الشرط والركن والمانع اللي احنا قلنا: توفر الشروط، اكتمال الأركان، انتفاء الموانع اللي هي المبطلات. كده خمسة. وفي اللي يزود أكتر ويقول: والعزيمة والرخصة. هذا أيضا من الإيه؟ انتظر ثواني.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ.
في صوت عالي في الميكروفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثواني ثواني، بس في صوت عالي جدا في الميكروفون. انتظر ثواني.
كنت شايف فاتح هذاك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان ميت من الأموات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. يعلن عن وقت جنازته. يبقى تتمة كلامك شيخ علي أن العلماء يتكلمون في هذه الأقسام على حسب المستوى، إن كان الكتاب مبتدئ أو الكتاب متوسط أو الكتاب منتهي، فيذكرون أمثلة على أقسام الأحكام أو يستقصون في أقسام الأحكام. ولذلك قلت في من يتكلم عن العزيمة والرخصة والشرط والركن والمانع إلى جوار الكلام على الحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح، كل هذا إيه كلام طويل. طبعا تحت كل واحد من هذه الأمور أيضا تفاصيل كثيرة، ولكن إحنا الآن نبني الأركان. بني الإسلام على خمس، ليست الخمسة هي الواجبات، ليست الخمسة هي الفرائض فقط، الفرائض أكثر من هذا. فلهذا الشيخ اقتصر على الإيه؟ على البعض دون الإيه؟ دون الكل. تمام،
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله. شيخ أبو بكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
مرحبا بكم شيخنا. حبذا يا شيخنا لو أنكم وضحتم لنا قاعدة ما لا يتم به الواجب فهو واجب بشكل توضيحي مبسط مع المثال وجزء.
ستأتي معنا، ستأتي إن شاء الله. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي أحد المسائل التي طرحها الشيخ الجلال المحلي، فإن شاء الله رب العالمين ستأتي معك في موضوعها إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا.
جزاك مثله. طيب، هو هنا بعد ما انتهى من الكلام على العلم وعلى ضده وهو الجهل، قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. لما تكلم عن العلم تكلم بعد هذا عن الوسيلة التي وصل إلينا بها هذا العلم. كيف حصلت هذا العلم؟ فقال: إن لك في تحصيل العلم وسيلتين اتنين. إما أنه وصل إليك ولا سبيل لك إلى دفعه عن نفسك، ضروري يحصل لك بدون ما أنت تطلبه، بدون ما أنت تبحث عنه، بدون ما أنت تفتش عنه، بدون ما تفكر فيه، جاءك العلم. هذا نوع من الأنواع. النوع الثاني علم مكتسب. يعني إيه؟ أنت الذي سعيت إلى اكتسابه، أنت من طلبه، أنت من نظر، أنت من فكر، أنت من استدل، أنت من بحث، أنت من فتش. يبقى إذن العلم إما أن يأتيك فلا تستطيع رفضه، وإما أن تسعى أنت إليه تطلبه. الأول بيسموه علم ضروري، والتاني بيسموه علم مكتسب. العلم الضروري قالوا ما لم يقع عن نظر واستدلال، محتاجش الإيه؟ تفكير، محتاجش استدلال طلب للدليل، لم يحتاج هذا. مثل ماذا؟ قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع. سمعت صوت، أنت لم تطلب سماعه، إنما وصل الصوت إلى أذنك فعرفت أنه صوت
سلام
فلان، صوت رجل، صوت امرأة، عرفت أنه صوت شخص كبير أو شخص صغير، عرفت إنه صوت جميل أو صوت قبيح. كل هذا من خلال ان الصوت وصلك، فوصلك حكمت عليه، وصلت المعلومة دون نظر، دون استدلال، دون تفكير. معنى كلمة نظر هنا يعني تفكير، دون استدلال. استدلال هنا يعني بحث، يعني تفتيش، يعني تقصي. ها، فمثل البصر، وقع نظرك على شيء، فأول ما وقع نظرك عليه عرفت لونه، عرفت حجمه، عرفت كنهه، يعني حقيقته إيه؟ الجسم ده جسم إنسان ولا جسم حيوان ولا جسم جماد؟ عرفت الشيء ده هو خروف ولا معزة ولا بقرة ولا جاموس؟ عرفت من أول نظر لونه أبيض أو أحمر أو أسود أو أخضر بمجرد النظر، لم تفتش، لم تبحث. منظره جميل ولا قبيح؟ منظره جميل ولا قبيح؟ كبير ولا صغير؟ قديم ولا جديد؟ كل هذا يحصل بمجرد النظرة، مع أنك لم تبحث، لم تفتش، لم تتقصى، لم تفكر. كل هذا حصل بمجرد الإيه؟ النظر. هذه في البسط. والشم، وصلت رائحة إلى أنفك، أول ما وصلت الرائحة للأنف حددتها، قلت والله هذا طبيخ، وممكن تقول المطبوخ كذا، وتستطيع أن تقول رائحة الطبخ هذه جميلة أو لا. كل هذا ها معلومات بمجرد الإيه؟ الشم. كذلك الذوق اللي بيتم بواسطة الإيه؟ اللسان. تستطيع أن تقول وقد تذوقت الشيء، ربما مثلا تتوضأ فأخذت ماء فوضعته في فمك للمضمضة، أول ما استقر الماء في فمك مباشرة قلت هذا مر، هذا حلو، هذا عذب، هذا مالح، هذا جميل، هذا منتن. كل هذه أحكام حكمتها على الإيه؟ على الماء. ها، ممكن تقول هذا الماء ماء كذا، كما نقول نحن الآن هذا ماء الصنبور، جايبه من الحنفية مباشرة، أو هذا ماء مفلتر، هذا ماء معدني، هذا ماء مياه غازية وليس ماء عادية، وهكذا. اللمس، بمجرد وقوع اليد على شيء أو غيرها تستطيع أن تقول الشيء اللي وقع عليه إيدك كبير ولا صغير، ناعم ولا خشن، وهكذا. تعطي معلومات، تقول هذا ثوب، وممكن تقول ثوب حرير ولا ثوب قطن ولا ثوب صوف. أو تقول هذا هذا ثوب وهذه مثلا إيه سجادة وهذا مفرش ها وهذه ستائر وهكذا، كل ده بالإيه باللمس فقط، حتى ولو كان من يقول هذا أعمى لا ينظر ولا ولم يسمع لم يخبره غيره، هذا كله اسمه علمي إيه ضروري. وقالوا مثل هذا أيضا التواتر، التواتر أيضا التواتر علم ضروري، تواتر علم ضروري، جماعة كبيرة من الناس أخبرتك بشيء واحد تواتروا بمعنى تتابعوا على هذا الخبر، خارج من المسجد ومعدي على جماعة مسجد تاني فوجدت واحد يخبر عن جمال الخطبة، والتاني عن براعة الخطيب، والثالث عن فصاحته، والخامس عن حتى وجدت جماعة كثيرة من الناس تثني على الخطيب، كل واحد من ناحية أو كلهم من نفس الناحية. في هذه الحالة أصبح عندك معلومة قطعية مجزوم بها دون بحث دون تفتيش دون استدلال دون تفكير بأن هذا الخطيب جيد، هذا الخطيب متمكن وهكذا. فهنا يحصل العلم بمجرد الإحساس، بمجرد الخبر، بمجرد الإحساس في الحواس الخمس، بمجرد الخبر في التواتر، ولا يحتاج إلى فكر، لا يحتاج إلى طلب دليل، ده كله اسمه علم ضروري. العلم النوع الثاني قال والعلم المكتسب، والعلم المكتسب، المكتسب هنا يعني إيه؟ مكتسب في كسب، كسب باليد، كسب بالقلب، كسب بالقدم، يعني فيه سعي، فيه سعي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إن سعيكم لشتى، ده إيه سعي؟ قال ما يقع عن نظر واستدلال، هذا يحتاج لنظر تفكير، يحتاج إلى استدلال أن تأتي بدليل، كمثل مثلا الحكم بأن هذا العالم الذي نراه حادث، يحتاج للتفكير، تفكر هناك أحياء وهناك أشياء، في أشياء وفي أحياء، حتى في جمادات ونباتات وحيوان وإنسان، في أجرام أجسام يعني، وهذه الأشياء كلها تتغير وتتبدل وتتحول. طب الذي يتحول من شكل إلى شكل، إذن كان له شكل سابق، إذن هو ممكن بعد وجوده لم يكن موجودا، وهكذا تظل تفكر 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 حتى تصل إلى أن العالم حادث متغير، كل متغير حادث، العالم حادث، نظر تفكير استدلال، مسألة من المسائل ليس عندك عنها معلومة، أقول لك مثلا هل تعلم مثلا هل تعرف شيئا عن تبع؟ من هو تبع؟ أول مرة تسمع بهذا الاسم، أو أول مرة تسأل نفسك عن معلومة وراءه، يقول لك يا أخي ده مذكور في القرآن ومذكور في السنة، ليست عندي هذه المعلومة، ولا تأتي بالإحساس ولا تأتي بالتواتر، ما عندي ما يخبرني، أذهب وأبحث أشوف في أي سورة في أي آية من السورة والسياق الذي وردت فيه يتبين لي بعض المعلومات، أنتقل إلى التفسير في هذا الموضع من السورة، فأقف على معلومات يعطيني مفتاح لبعض الأحاديث، أذهب إلى شروح الأحاديث أتعرف عليها، يحيلني على السير والمغازي وقصص الأنبياء وتاريخ الأمم والملوك، أذهب فأتعرف عليه، تنبني عندي معلومات بعد نظر بعد فكر بعد استدلال بعد اطلاع، هذا كله إيه؟ هذا كله علم مكتسب. إذن عندي معلومة جاءتني بطريق الحس، بطريق التواتر، علم ضروري أو يسمونه أحيانا اضطراري. اضطراري لأن الإنسان إذا لمس الشيء مباشرة عرف إن كان ناعم أو خشن، ولا يستطيع أن يكذب إحساسه، لا يستطيع أن يرد إحساسه. أول ما سمع الصوت عرف إن فلان وبينادي عليه، ما يقدرش إيه يتجاهل هذا. أول ما تذوق الشيء مضطرا قذفه من فمه لنتانته مثلا، أو لسخونته، أو كذا وكذا، يعني اضطراري مضطر. فاسمه علم اضطراري أو علم ضروري. والنوع الثاني اسمه علم إيه؟ كسبي، يعني أنا اكتسبته، سعيت إليه، أو مكتسب، يعني حصل مجهود على ما جبته، مكتسب. التاء هنا تدل على بذل الجهد. أو العلم النظري، يعني جاء بعد نظر، بعد تفكير. أو علم استدلالي، جاء بعد بعد تفتيش، بحث، بعد طلب الدليل، وهكذا. هكذا يسمون. ولذلك الشيخ قال بعدها: والنظر، النظر هو الفكر، هو الفكر، التفكير في حال المنظور فيه، في حال المنظور فيه. يعني كمثل مثلا إنسان جاءك يسألك ويقول لك صيام 3 أيام من كل شهر سنة؟ فقلت له: نعم سنة. طيب لماذا قلنا إنه سنة؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أوصاني خليلي، ثم ذكر فيه: وبصيام 3 أيام من كل شهر، حديث أبي الدرداء وأبي هريرة وأبي ذر. طيب فين ال3 أيام؟ قل: والله من أي الشهر. طب ليه؟ ورد في أول الشهر، وفي وسط الشهر، وفي آخر الشهر، وفي أي وقت من الشهر مطلق. ده كلام بيقوله بعد بحث الإيه؟ بعد بحث الأدلة. طيب أيها أفضل؟ فأقول لك: في وسط الشهر. طب لماذا؟ يأتيه بالدليل، ويأتيه بدليل التفضيل. كل هذا بعد بحث، بعد تفتيش، بعد تفكير. طيب هذا هو الحكم. طب المنظور فيه هو إيه؟ هو المسألة، والسائل هو الشخص اللي جاءني، والمفتي هو أنا. يبقى أنا عندي كده 4 أركان: سائل حمل مسألة وجاء يسألني فيها وأعطيته الحكم. هو ده ترتيب أصول الفقه بالضبط، هو ده ترتيب أصول الفقه بالضبط. هذه العملية التي تتم، هذه هي الثمرة النهائية للدراسة، إن يأتيك مستفتي معه مسألة يريد الفتوى فيها، يطلب حكم الله، وأنت مؤهل للبحث عن هذا الحكم، تستطيع الوصول إليه، تستعمل أدواتك وتصل، وصلت إلى الحكم أعطيته له. أدي 4 أشياء، 4 أركان: سائل، قضية، مسألة يعني، مفتي، حكم. حكم إيه المنظور فيه هنا؟ المسألة، المنظور فيه المسألة. طب لماذا أنظر فيها؟ ليؤدي إلى المطلوب اللي هو الحكم، اللي أنا ممكن أتوصل إليه على طريق اليقين، أو أتوصل إليه على طريق الاجتهاد والظن والترجيح. لأني ممكن أوصل ألاقي ده مسألة مقطوع بيها في الدين. واحد يسألني مثلا: هو هل هناك حوض؟ تقول له: نعم هناك حوض. وبعدين تبحث فتجد إن أحاديث الحوض، حوض النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. الأحاديث فيه فاقت حد التواتر، ورد عن 50 صحابية. فهنا تقطع بهذه المعلومة، أو ظنية يسألك هل الوتر واجب أو الوتر مستحب؟ تقول الوتر مستحب سنة ليس بواجب، وتبحث عن الأدلة وتأتيه بالأدلة على أنه سنة والأدلة أنه ليس بواجب، تناقش أدلة الذين قالوا بأنه واجب. لكن هل تستطيع الجزم بهذا؟ لو أنا أستطيع الجزم كان الثاني استطاع الجزم، وما كان الثاني مثلا على الأدلة الواضحة دي قال بالعكس. طالما وقع خلاف في مسألة من المسائل عند أهل الحق، عند من يطلبون رضا الله فعلا، عند من يهتم بحكم القرآن ويعترف بقدر السنة، خلاص طالما حصل خلاف فالمسألة ظنية، مسألة اجتهادية لا يمكن القطع فيها بحكم واحد. يعني ليست من المعلوم بالدين بالضرورة، لأن المعلوم من الدين بالضرورة زي ما قلنا يستوي فيه الجاهل والعالم، المجتهد والعامي، المبتدئ في طلب العلم والذي انتهى من العلم، انتهى يعني صار من الايه من اهل الفتوى فيه. طيب، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه عشان يؤدي الى ايه المطلوب من علم او ظن. والاستدلال طلب الدليل، هي كده كلمه استدلال معناها في اللغه طلب الدليل، وهي المقصود بها هنا ايضا طلب الدليل، تسعى حتى تصل الى الدليل. استدلال الالف صله للتوصل للنطق بالساكن بعدها وهو السين، والسين والتاء للطلب، زي استفهام طلب الفهم، استخبار طلب الخبر، استعلام طلب العلم، استئذان طلب الإذن، هي السين والتاء للإيه؟ للطلب. قال والاستدلال طلب الدليل، طب برضو تطلب الدليل ليه؟ عشان يؤدي إلى المطلوب، يؤدي إلى المطلوب. طب ليه بيقول نظر واستدلال؟ ليه بيجمع بينهم؟ قال النظر ده من ناحية الإيه؟ الفكر. طب والاستدلال من ناحية البحث عن الدليل، عن الدليل. وبما إن مؤداهم واحد أحيانا بيقتصروا على واحد ويتركوا الثاني، يقول لك عن نظر ويشمل الاستدلال، أو عن استدلال ويشمل النظر، كلهم إيه يؤدوا إلى نتيجة واحدة وهي الإيه التوصل إلى الحكم. ثم قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ما معنى الدليل؟ قال الدليل هو الذي يرشدني إلى المطلوب، في الأصل يعني الذي يرشدني إلى المطلوب هو الله، الذي يرشدني إلى المطلوب هو رسول الله، لكن هذا يتم من خلال علامة، العلامة دي نص من القرآن، نص من السنة، بالضبط كما لو كنت سائق السيارة وماشي في طريق وأجد قدامي علامة حمراء يعني أقف، علامة خضراء يعني مر، علامة المرور. طيب هذه إيه؟ الدليل. في الأصل مش دليل، ده علامة، الدليل هو اللي عملها، فالذي عملها هو الدليل، وهذه علامة زي الإشارة بالسهم، امشي يمين امشي شمال امشي قدام، زي الكتابة بقي على الإسكندرية 150 كيلو، بقي على القاهرة 100 كيلو، هكذا يعني بقي على المدينة 300 كيلو متر، وهكذا بقي على مكة 100 كيلو، أمامك منطقة سكنية على بعد 100 متر، وهكذا. ده كله إيه؟ دي أدلة، دليل الطريق، أو هي علامات على الدليل، في المؤدى واحد في النهاية. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، يبقى ده معنى الإيه؟ معنى الدليل ومعنى الاستدلال ومعنى النظر. بعد هذا المعلومة سريعة كده ونقف على رأس الكلام حتى يكون كلام إيه؟ جديد. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طب قبل ما ننتقل للظن، لو عند أحد سؤال فيما مضى تفضل به. طيب نكمل هذه النقطة أيضا وننتظر أسئلتكم حولها. قال والظن، ما العلاقة؟ لماذا تكلم هنا عن الظن؟ هل هذا تكملة لكلامه السابق لما بيتكلم على مراتب الإدراك؟ هتكلم في المرتبة الأولى وهي الإيه؟ العلم، وتكلم في المرتبة الثانية وهي الجهل، هي عكس العلم. وهنا يتكلم عن مرتبة الظن، أقل من العلم شوي، ويتكلم بعدها على مرتبة الشك، أقل من الإيه، من الظن. يبقى الظن مرتبة من مراتب الإدراك، مرتبة من مراتب الإدراك. في شيء بيحصل في الواقع وأنا أدركته، فقلنا إذا أنا أدركته بدرجة 100% عندي يقين، عندي جزم به، عندي طمأنينة تامة، عندي مطابقة للواقع كما هو فعلا، هذا اسمه علم. هذا اسمه إيه؟ علم. في مرتبة أقل اسمها الظن. قال تجويز أمرين. تجويز أمرين يعني إيه؟ يعني المعلومة عندي متضاربة، العلم معلومة عندي متضاربة، احتمال تكون أبيض واحتمال تكون أسود، احتمال يكون زيد حاضر واحتمال يكون زيد غائب. أنا عندي معلومة بتقول زيد حضر ومعلومة بتقول زيد لم يحضر، معلومة بتقول زيد قائم ومعلومة بتقول زيد قاعد، معلومة بتقول زيد صائم، معلومة بتقول زيد مفطر، معلومتان متضاربتان. تجويز أمرين، احتمال يكون صح واحتمال يكون غلط، احتمال يكون جائز واحتمال يكون غير جائز، احتمال صحيح احتمال باطل أو فاسد، هذا معنى الظن. عندك أمرين اتنين، إذن في خلاف كمثل مسألة تعرض عليك، مال اليتيم في زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ فتسأل أو تسأل، مال اليتيم في زكاة؟ يقول لك فيها قولين، يبقى في قول يجوز وقول لا يجوز، ليس فيها زكاة، فيها زكاة. قول يجب فيها الزكاة، قول لا تجب فيها الزكاة. قولين، تجويز أمرين، تجويز أمرين. تذهب تبحث، تستقصي، تفتش، تنظر، تجمع الأدلة للقول الأول وكذلك للقول الثاني، تحاول ترجح بين الأدلة فتجد إن واحد منهم راجح، يبقى مسألة خلافية. هو ده المقصود هنا، احنا بنتكلم عموما على أصول الفقه، خلينا في أصول الفقه فقط مطبق عليه. مسألة خلافية، مسألة اجتهادية حصل فيها خلاف، بيسمى العلماء كده ظنية، اجتهادية خلافية، يعني الحكم فيها ظني ليس قطعي، ترجيح ليس قطع، ليس علم. الظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، فيه طرف راجح وطرف مرجوح. يقول لك والله أنا شايف أدلة الشافعية في هذه المسألة ترجح على أدلة الأحناف، ماشي، لكن ننتبه، هذا التجويز العملية. الظن بقى هو الإيه؟ الترجيح، ماشي، هذه مسألة يعني شكلية. المسألة المهمة وهي أهم من هذا، إن الكلام ده عندك أنت، لأن بقدراتك، بمعرفتك، ببحثك، بتفتيشك على قدر مؤهلاتك استطعت إنك تحكم بهذا الحكم، فممكن غيرك يكون عنده مؤهلات أقوى أو أقل فيحكم بحكم مخالف لحكمك. ولذلك بينبه على أن هذا الظن عندك أنت، عند المجوز. ولذلك أنا هبص في الأدلة وأخرج بإن مذهب الشافعية أرجح، وغيري هينظر في الأدلة ويخرج بنتيجة معاكسة مخالفة، يقول لا ده مذهب الحنفية أرجح، فكل واحد هيرجح من وجهة نظره بحسب ما بدا له من الأدلة، مع إنه لا يستطيع الجزم بأنه على صواب وإن التاني على خطأ، لأن في أدلة مغايرة، أدلة معاكسة، لكن هو ده شاف ان الادله دي اقوى من الادله الثانيه، يعني الادله الثانيه فيها قوه، شاف ان الادله دي ارجح من الادله الثانيه، الادله الثانيه فيها ركحان، شاف ان الادله دي يعني ايه اوضح، يبقى معنى ذلك برضو ان الادله التي تركها فيها وضوح، وهكذا. اي كلمه يمكن ان تقولها معناها ان الاثنين الفريقين الامرين القولين المذهبين اتفقوا في شيء، في الوضوح في القوه في الرجحان، ولكن احدهما غلب على الاخر في هذه الصفه، هذا اقوى هذا ارجح هذا اولى، وهكذا. كما قلنا هذا عندك انت، ولذلك ايه يحصل ان الترجيح يختلف يتعدد، ممكن في المذهب الواحد واحد يقول لك لا ده الراجح، تقول له لا الراجح كذا، عكس بعضيه. وده من هذا الباب لما بتجد في مساله من المسائل يقول لك ايه والاصح كذا، بيعبروا بكلمه الاصح لما يكون ده صحيح وده صحيح، ولكن احدهما اولى بالصحه من الاخر، ده ياخد في الصحه 90 وده ياخد في الصحه 80، فيقول على ده اصح، معناه ان المقابل له ايضا صحيح، الارجح يعني المقابل له ايضا راجح. نعم. اخر شيء قال والشك، دي برضو مرتبه من مراتب الادراك،
وعليكم
تجويز
السلام.
امرين لا مزيه
السلام
لاحدهما
عليكم
على الاخر. تفضل.
شيخنا. بالنسبة أحسن الله عليكم وجزاكم الله عنا خيرا.
آمين يا رب
بالنسبة للظن
وجزاك.
يا شيخنا، في فرق بين الظن والوهم يا شيخنا؟
سيأتي الوهم معنا الآن. أنت ظننت، رجحت بدرجة كم؟ احنا كنا 90 80 70 60 55 51، هو ده الترجيح، لأن لو 50 قصاد 50 ما فيش ترجيح، مش كده؟
ماشي،
طب لو 51 يبقى مقابلها كم؟
49.
تمام، ال 51 مقابل 49 ترجيح ولا مش ترجيح؟
ترجيح
ترجيح،
51.
ده اقل حاجه، ما فيش اقل منها، لان قلنا اقل منها يبقى 50 قصاد 50 يبقى ما فيش
طيب
ترجيح. طب واعلى شيء؟ قال لك اطلع 60 70 80، لانك لما تقول 60 يبقى مقابلها 40، 70 يبقى مقابلها 30، 80 يبقى مقابلها 20، 90 يبقى مقابلها كام؟ 10. 99% مقابلها كام؟
واحد
1%. تمام؟ يبقى الترجيح أعلى حاجة فيه كام؟ 99، وأقل حاجة فيه كام؟
واحد
51.
وخمسة
ده اسمه ظن. ترجيح المقابل ليه اسمه وهم. يعني أنت لما رجحت بدرجة 90 كأنك قلت هذا القول وياخد 90%، يبقى أنت سبت للقول الثاني كام؟
10%.
ال10% دول وهم.
وهم.
يبقى لو واحد من الناس قال لك انا اقول بهذا القول اللي واخد 10%، تقول له يا ابني انت موهوب، حد يبني رايه على ادله واهيه مثل هذه الادله ويترك الادله اللي اخذت نسبه 90%، حد يترك 99 وياخد واحد، حد يترك 51% وياخد 49، إذا أنا عندي ما أقل من 50%، ده كله اسمه وهم. والشيخ ما جابهاش هنا لأنها واضحة من القسمة العقلية، إذا كان 100% علم، طب إذا كان فقد 100% ده جهل، طب إذا كان 99% مقابل واحد، يبقى ال 99 دي ظن والواحد وهم. ممكن النسبة تقل، ممكن يبقى 51 مقابل 49، ال51 برضه تسمى ظن وال49 تسمى ايه؟ وهم. يبقى الايه؟ الظن يقابله الايه؟ الوهم، بالضبط زي ما العلم يقابله الايه؟ يا ابا سفيان العلم يقابله
الجهل
ايه؟ الجهل.
الجهل شيخ.
تمام؟ طيب والشك، قال والشك تجويز امرين، يعني فضلت انزل انزل انزل، النزول ده بيبقى بناء عن ايه؟ طبعا احنا مش عايزين نتكلم بطريقه عقليه بحته، احنا عايزين نتكلم من طريق الايه؟ العلم اللي احنا بندرسه علم أصول الفقه اللي بيناقش الفقه. عندي مسألة من المسائل سئلت فيها، ذهبت إلى الأدلة أجمعها، أتيت بأدلة الفريق الأول بأدلة الفريق الثاني. أول ما نظرت في الأدلة كده من الوهلة الأولى حسبتها متكافئة، في عندي 5 أدلة هنا وخمس أدلة هنا، دليل من القرآن، دليل من القرآن، دليلين من السنة، دليل من السنة، دليل من القياس، دليل من القياس، مثلا 5 أدلة هنا وخمس أدلة، فقلت الأدلة متكافئة كده، كأني هنا أنا إيه الكفة متعادلة متكافئة، ما فيش واحدة منهم راجحة على التاني. فلما بدأت أختبر الأدلة، دليل الكتاب ده ثابت صحيح، محدش يقدر يقول إنه مش آية في القرآن، بس الدلالة فيه مش واضحة، ده عام في مقابل خاص، الله. طب والتانية ده دليل من السنة صحيح، والتاني دليل من السنة بس ده ضعيف وده قوي، ده أحاد وده متواتر، ده غير صحيح النسبة أصلا في السنة، ده مش حديث وده حديث، القياس ده جلي والقياس ده خفي. قعدت أرجح ما بين الإيه الأدلة، صفيت الأدلة، نقيت الأدلة، فبقي عندي دليلين اتنين مقابل ما فيش مثلا. طب يبقى ايه؟ خلاص ما عادش فيه كلام، ده اشطب عليه والتاني قول تمام، او دليل ضعيف ياخد مثلا 1 2 3 10% والتاني ياخد 90 وهكذا. يبقى ده دي طريقة الوصول الى، ان كان الحكم ده مبني على شك، مبني على ظن، مبني على علم، مبني على وهم، مبني على وهم، مبني على جهل وهكذا. الشك قال تجويز أمرين، يا ترى جه ولا ما جاش، يا ترى واقف ولا قاعد، يا ترى حاضر ولا غايب، يا ترى صح ولا باطل، يا ترى حلال ولا حرام، يا ترى واجب ولا جائز ولا مندوب، يا ترى حرام ولا مكروه. كل ده أنا لسه في إيه؟ في سؤال. فأجمع الأدلة فتتكافأ عندي الأدلة، تتكافأ عندي الأدلة، كان مثل اللي بيدرس فقه مقارن مثلا وبيشوف في الفقه المقارن أو المقارن الاثنين صح، إن أدلة الجمهور أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني متكافئة، في قنوط ولا ما فيش في الصبح، متكافئة الأدلة، في جهر بالبسملة ولا عدم جهر، متكافئة الأدلة، مثل مسألة هل أسجد على أنزل على الركبة للسجود ولا أنزل على اليدين، الأدلة متكافئة، ويعني مسائل كثيرة جدا الأدلة متكافئة، دي بيسمى العلماء شك. الشك تجويز أمرين، يجوز هذا ويجوز هذا. طب ما كده يبقى زي الظن، قال لي لا يختلف عن الظن في ان ايه، الظن قدرت ارجح واحد من الامرين، الشك لا مزيه لاحدهما على الاخر، لا مزيه لاحدهما على الاخر، يعني مش قادر احدد راي من الرايين، مش قادر ارجح واحد من القولين، مش قادر اقدم مذهب من المذهبين، وقاعد اقول لا والله كده الاثنين صواب. ودي اللي بيعبروا عنها العلماء، شائع جدا هذه الأيام التعبير ده، ما يسع المسلمين الخلاف فيه، ما يسع المسلمين الخلاف فيه، يعني يا جوز تاخد برأي واخد برأي، ولا عتاب ولا خطأ وصواب، الاثنين صح وهكذا. هذه مراتب الايه، مراتب الإدراك. ممكن بقى نعملها بالنسبة مع بعض سريعا كده في الورقة والقلم، لو المعلومة عندي بنسبة 100% ده يساوي العلم، يسمى علم، ممكن أسميه علم، ممكن أسميه يقين، ها، لأن فيه طمأنينة كاملة ناحيته. المقابل ليه إيه؟ جهل، ده خلو 0%. أسألك عن المعلومة تقول لا أدري، أنت انتفت عنك المعلومة، تفتقد المعلومة، أو عندك معلومة خطأ، المهم ما عندكش ولا 1%، ولا 1%، دعوها هكذا حتى نأتي إليها مرة أخرى. طب لو قلت شوية تبقى 99، 99 98 97 96 95 انزل لغايه 51%. كل ده اي نسبه ما بين ال 99 وال 51 دي بنسميها ظن، المقابل ليها طبعا هيكون اقل من الايه؟ من ال 50. 99 هيقابلها 1، 98 هيقابلها 2، 70 هيقابلها 30، 60 هيقابلها 20، 55 هيقابلها 45. فده اسمه ايه؟ اسمه وهم، اسمه وهم. لحظة برضو ينتهي ال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دقيقة واحدة. نعم، آخر شيء هو في مسألة الجهل. بعض العلماء بيقسم الجهل لقسمين وبعضهم بيجعله قسم واحد. قسم واحد كما قلنا الجهل إن المعلومة مش عندك، مش عندك المعلومة وعندك معلومة خطأ، مش عندك المعلومة وخلاص، بيسمي كله جهل. فاللي سألته عن فتح مكة وقال لي سنة 10 هجرية المعلومة الصحيحة مش عنده، ده يسمى جهل. واللي سألته فقال لي فتح مكة، أيوة فتح مكة حصل سنة كام، حصل سنة كام، وبعدين قال لي معرفش، لا أدري، الله أعلم، برضو ده يسمى جهل. لماذا؟ لأن المعلومة مش عنده، فانتفاء المعلومة عنه يسمى جهل. وبعض العلماء قال لا، حرام نساوي بين الاتنين، ده حتى لا أدري نصف العلم، الله أعلم، رد للعلم إلى الله، مأمورين بيه. طب نعمل إيه؟ أن نقسم الجهل لنصين، قسمين اتنين، في جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو انتفاء العلم، فقد العلم، إن أسألك عن المعلومة تقول لا أدري، والله هذه مصيبة واحدة، ما فيش مشكلة. طيب والجهل المركب؟ لا، جهل المركب إن أقول لك متى حصل فتح مكة فتقول لي فتح مكة حصل سنة 10 هجرية، يبقى عملت مشكلتين، مصيبتين اتنين. أول حاجة ما أنتش عارف المعلومة الصواب، وتاني حاجة إنك عندك تغذية بمعلومة خطأ. يبقى أولا أنت تجهل المعلومة الصحيحة، والثانية أنت تزعم أن عندك معلومة أخرى هي الصحيحة وليست كذلك. فدول إيه؟ جهلين اتنين، لذلك قالوا فيها جهل إيه؟ جهل مركب. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله فيه التفصيل. وبذلك نكون قد انتهينا من الإيه؟ الدرس نظرية، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة من قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. ممكن نعنون هذا نقول تعريف أصول الفقه، تمام؟ تعريف علم أصول الفقه. شيخ معاذ اتفضل.
عايزنا حضرتك يا سيدنا، هل علم الأصول كان موجود في زمن الصحابة؟ يعني الصحابة
نعم
كانوا
نعم
دارسين
علم
الفقه؟
أصول الفقه كان موجود، نعم، أيام الصحابة، كيف لا يكون موجودا، ومن أين لنا به؟ النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأصول الفقه، والصحابة تكلموا بأصول الفقه، والتابعون كذلك، بل قبل النبي القرآن الكريم نزل فيه أصول الفقه. تتقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، صحيح؟ طيب تمام، فمعنى هذا إن لا يوجد تعارض في القرآن. طب لو ورد في القرآن الكريم آية تعارض الأخرى، فكأن القرآن الكريم لما يقول لك لا توجد آية تعارض آية، ثم يأتي في آية ما يعارض آية ظاهرة، يبقى هو له إيه مقصد من وراء هذا؟ إنك أنت تعمل على إزالة التعارض. فمثلا لما تجد قول الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يبقى كده المطلوب الواحد يحارب كم؟ 10. لما يكون 20 مقابل 200، 100 مقابل 1000، يبقى مطلوب الواحد يحارب 10. بعدين يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يبقى الواحد يحارب كم؟ 2. يبقى ده نقول عن الآية الأولى إيه؟ منسوخة، وده
نعم.
جزء من أصول الفقه. طب لما نقف مع آية بتقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يبقى الواحدة المطلقة عدتها قد إيه؟ 3 قروء، 3 حيضات أو 3 أطهار. وتجد آية تانية في القرآن الكريم بتقول إيه؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة إذا طلقت وهي حامل عدتها بوضع الحمل، فجاءت امرأة تسألك أنا طلقت عدتي قد إيه؟ هتقول لها عدتك وضع الحمل اللي ممكن يبقى لسه قدامه 9 شهور أو يمكن يحصل كمان ساعة، ولا هتقول لها عدتك 3 قروء؟ هل يا ترى تقول لها بالآية اللي في سورة البقرة 3 قروء، ولا بالآية اللي في سورة الطلاق اللي هي وضع الحمل؟ ها تقول إيه؟ تقول هنا
أنا
إن
بعرف
الآية
أقوال
الأولى فيها
الأبد
عموم.
لدي.
آه الآية الأولى فيها عموم، والآية الثانية فيها خصوص. الآية الأولى بتتكلم عن المطلقات عموما، والآية الثانية بتتكلم عن الحوامل من المطلقات خصوصا، فلا تعارض، هذا عام وهذا خاص، القرآن الكريم استعمله. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام سألته المرأة أو سأله الرجل زي ما في روايات كتير، إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ والست قالت إيه؟ إن أمي ماتت وعليها دين، أفأقضي عنها أو أفيقضي عنها إن أخرجته أنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ وقال للراجل الأولاني إيه؟ أرأيت لو كان على أمك، لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فيرد الراجل يقول أيوة طبعا، الثاني يقول أيوة، والثانية تقول أيوة طبعا نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. الله، ده إيه؟ ده قياس، ده كده قياس، ده كده تعليم لنا إن إحنا نقيس النظير على نظيره. والصحابة رضوان الله عليهم يقولوا إيه؟ ها وقس ما لم يكن على ما قد كان، فإن الأمور أشباه. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في سنة من السنوات قضى بأن الإخوة من الأب والأم لا يرثون، لأن لهم في كتاب الله بالعصبة الباقي من المال، وما فيش مال باقي، روحوا ما لكمش ميراث. فيقولوا طب ما احنا معانا في نفس المسألة إخواتنا من الأم بس ورثوا، إخواتنا من الأم ورثوا. قال لأن لهم فرض في القرآن، لهم فرض فورثتهم. قالوا طب افترض احنا من الاب والام وهم من الام بس، طب الغبونا وافترض ان احنا من الام زيهم. هب ان ابانا كان حجرا، هب ان ابانا كان حمارا، هب ان ابانا كان حجاره القيت في اليم، افلا يعني اليست امنا وامهم واحده؟ فلقي الكلام يعني مظبوط، استشار الصحابة فشركهم في النصيب الباء، اشتركوا مع بعض بجامع ان الام واحدة والاب زيادة، فما ينقص مين الشقة عن الاخوة لام. ده قضى به وليكن مثلا سنة 13 14، فجالوا الناس اللي زي كده بالضبط في المواريث من سنة 11 و12، وقالوا انت قضيت لنا بغير هذا، سواء قضى به في خلافة ابو بكر او في خلافته. فقال لهم هذا على ما قضينا، القضية اللي قلناها دلوقتي والحكم اللي قضيناه فيها ساري على القضية دي فقط، وذاك على ما قضينا. يبقى ايه؟ هذا ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فأصل لنا أصل كبير اسمه الاجتهاد الحادث، لا ينقض الاجتهاد القديم، الاجتهاد لا ينتقض باجتهاد مثله. قواعد اللغة العربية موجود فيها هذا الكلام. مولاك أكرم الطلاب، بعدين أقول لك لا تكرم زيدا وزيد من الطلاب، يبقى كأن العبارة كانت أكرم الطلاب إلا زيدا. والعربي بيفهمها كده، العربي يفهمها هكذا. فأصول الفقه لغة بلسان عربي مبين، أصول الفقه قرآن، أصول الفقه سنة، أصول الفقه إجماعات الصحابة وأقوال الصحابة وعمل الصحابة به، أصول الفقه ميراث الأمة كلها، وعقل الإيه؟ الإسلام كما قلنا هو حقيق أن يقال فيه أصول فهم الإسلام وليس أصول فقه فقط. تمام إن شاء
جزاك
الله،
الله خيرا سيدي، جزاك الله
وجزاك
خيرا.
مثل وبارك لك.
يعني حضرتك ممكن نقول إن أصول الفقه موجودة، كانت موجودة في عصر الصحابة ذهنيا وليست مدونة.
نعم، زي بالضبط النحو والصرف،
آه.
زي بالضبط الفقه، مش بالاصطلاحات الموجودة دي.
نعم.
المدون في الكتب الآن كان موجود كله في أذهان الصحابة، زي المدون من قواعد النحو كله كان في رؤوس العرب، لكن التدوين فقط هو الحادث. مثل القضية التي لا يريد أن يفهمها العلمانيون، أو عفوا يفهمونها ولكنهم يصرون على تجاهلها، إن تدوين السنة شيء غير السنة، السنة موجودة متداولة، لكن تدوينها هو اللي اتأخر شوية. اتأخر قد إيه؟ حاجة بسيطة جدا، بما يساوي مثلا جيل وصل لجيل والجيل الثاني كتب. فالتدوين شيء والإيه والوجود شيء، وجود القواعد موجودة معمول بها، تدوينها هذا شيء آخر. يعني الشافعي لما كتب الرسالة كتبها وبعدين عرضها على العلماء، فالعلماء فكروا في كلامه هو صح ولا لا؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه لم ينشئ كلاما وقواعد يعرضها عليها يوافقون عليها أم لا، إنما دون ما يعرفونه ووضع ما يتفقون عليه فعلا، وهم أقروا بما هو مكتوب، كمثل الإمام البخاري، كمثل الإمام مسلم، لما دون المحفوظ فعلا المتداول فعلا المنقول حقا وعرضوا على العلماء فأقروه إن هو ده السنة، وهكذا. مثل القرآن حفظ ثم كتب ثم جمع ثم وحد على وجه واحد في الايه، في القراءة في الكتاب. تمام،
تمام يا سيدي،
ماشي ان
جزاك
شاء
الله
الله،
خير، جزاك الله خير.
وجزاك مثله. لو حد من اخواننا عنده سؤال اتفضل. طيب نكتفي بهذا، وان شاء الله رب العالمين نتكلم في درس القادم إن شاء الله الثلاثاء. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.